الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. يوسف عليه السلام أمرته امرأة العزيز أن يخرج إلى النسوة بعدما جمعتهن لتريهن جمال يوسف عليه السلام، لأنها أرادت من خلال فعلها هذا الذي هو مكر، أرادت أن تبرر لنفسها ما فعلت. النسوة نشرن في المدينة خبر امرأة العزيز وتحدثن بخبر امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا، فكأنها تريد أن تبرر هذه الفعل القبيحة، فإذا بها تمكر وتدبر كما قلنا قول ابن القيم. فلما مكرن بها مكرت بهن مكرا أشد من مكرهن. فلما سمعت بمكرهن، هن مكرن بها، قال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، هذا مكر، نوع من أنواع الكلام، هذا مكر. أن قلنا امرأة العزيز هي ذات زوج وليست أي زوج، العزيز عزيز مصر، تراود هي الطالبة فتاها ليس أي إنسان، إنما تراود فتاها العبد الذي عندها عن نفسه، ويا ليت فقط مراودة، قد شغفها حب، وصل حبه في قلبها إلى شغاف القلب. فجمعنا أنواع المكر من خلال عشرة أنواع ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله من خلال تلك الكلمات التي قلناها. فلما سمعت بمكرهن جهزت لهن مكرا أشد من مكرهن، فأرادت أن تبرر لنفسها تلك الفعل القبيحة، ولذلك قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. قلت أن ترسل إليهن هذا أول مكر، لم تذهب إليهن بل هي أرسلت إليهن. والثاني أنها اعتدت لهن متكأ، قلنا المتكأ قد يكون شيء حسي يتكأ عليه أو متكأ طعاما، لأنهم كانوا يأكلون وهم متكئون، فسمي الطعام متكئا، عادة أهل الترف يأكلون وهم متكئون فسمي الطعام متكئا. فذكر بعض المفسرين أنها قدمت لهن لحما يقطع بالسكين، وقال بعضهم قدمت لهن فاكهة تقطع بالسكين، وهذا من مكرها أيضا أنها جعلت شيئا يقطع بالسكين وربما أتت به مقطعا لو شاءت، يعني دون أن تحتاج كل واحدة منهن لسكين، فتأتي طبقة مترفة قصر تأتي بالطعام مقطعا جاهزا، لكنها أرادت ألا يكون الطعام مقطعا سواء إذا كان لحما أو كان فاكهة، وما أتت بسكين واحدة أو بسكينتين كلما انتهت واحدة من التقطيع أعطت الأخرى، لا، وآتت كل واحدة منهن، آتت كل واحدة منهن سكينا. قالوا لأن امرأة العزيز كانت على يقين بما سترى أو بما سترى من ردة فعلهن، وأنهن لن يصبرن على جمال يوسف، فلذلك كانت هي تعلم أنهن لن يصبرن على جمال يوسف، ولذلك آتت كل واحدة منهن سكينا ليقينها أن تصرفهن لن يكون تصرفا منضبطا. الآن وصلنا إلى هنا في الآية، قال وقالت اخرج عليهن فلما رأينه، قالت اخرج عليهن، قلنا ما قالت ادخل، قالت اخرج، من غرفة البيتوتة إلى مكان الضيوف، أخرج عليهن. وكلمة عليهن مش إليهن، أو حرف عليهن مش إليهن، لأنه عليهن أخرج خروج القهر والغلبة. لو قال أخرج إليهن سيخرج للخدمة على الخدمة، لكن أخرج عليهن أنا سأقهرهن وسيذقن نفس الكأس الذي ذقته. أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. فلما رأينه أي فلما رأينا يوسف بجماله أكبرنه وقطعن أيديهن. أولا ما معنى أكبرنه؟ ما معنى أكبرنه؟ أكبرنه يقول المفسرون، هذا منقول عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال أكبرنه أي أعظمنه، أعظمنه، أعظمنا رؤيته وجماله وحسن بهائه. أكبرنه أي أعظمنه. والقول الآخر فلما رأينه أكبرنه أي من الإكبار. وعند الشافعي والشافعية من أسماء الحيض الإكبار، فيقولون فلما رأينه أكبرنه أي حضنه، جاءهن الحيض في ذاك الوقت. وسمي الحيض إكبارا لأنه يعرف أن البنت قد كبرت، انتقلت من الطفولة إلى مرحلة الأنوثة الكاملة الآن، أنها قد كبرت، فسمى الفقهاء الحيض إكبارا، ويعرف به كبر سن الفتاة إذا حاضت. قال أكبرنه قال أي حضنة، أتاهن الحيض بنفس الوقت بمجرد رؤية يوسف. لما؟ لأنهن رأينا جمالا لم يرينه من قبل. يقول أبو الأحوص يروي عن عبد الله قال كان وجه يوسف مثل البرق، كان وجه يوسف مثل البرق، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتن به، وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتن به. تخيلوا أن يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، نصف الحسن، نصف الجمال من آدم عليه السلام إلى آخر واحد ذرية البشر، النصف موزع على البشر والنصف الآخر في يوسف، نصف الآخر، نصف جمال البشر جميعا بين الرجال والنساء في يوسف عليه السلام. قال نظرت إلى يوسف فإذا هو قد أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن. فلما رأينه أكبرنه يعني أعظمنا بهاءه وجماله وتعجبنا من هذا البهاء والجمال، أكبرنه. الآن ذكر الله تعالى أيها الإخوة في هذه الآية شعورا نفسيا وردا فعليا وردا قوليا، شعورا نفسيا وردا فعليا وردا قوليا. أما الشعور النفسي أكبرنه أعظمنه، والتصرف والرد الفعلي وقطعنا أيديهن، والرد القولي وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. إذا انظر بكلمات يسيرة بين الشعور الذي عندهن وردة الفعل وردة القول. الشعور أعظمنه وأكبرنه، الفعل قطعنا أيديهن، القول وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. طبعا قوله تعالى أكبرنه وقطعنا أيديهن، الآن انتقل إلى مرحلة الفعل، ماذا فعلنا وقطعنا أيديهن؟ أولا الله تبارك وتعالى ما قال وقطعنا أيديهن، قال وقطعنا أيديهن، وهذا يدل على المبالغة، ولم يقل وجرحنا أيديهن بالسكاكين، قال هن يحسبن أنهن يقطعن الطعام أو الفاكهة، فلدهشتهن بما رأين من جمال يوسف لم يشعرن بألم القطع. يقول سعيد بن جبير لم يخرج عليهن حتى زينته، يعني امرأة العزيز، فخرج عليهن فجأة فدهشن به وتحيرن لحسن وجهه وزينته وما عليه، قال فجعلنا يقطعن أيديهن ويحسبن أنهن يقطعن الأترج، يعني يقطعن نوع من أنواع الفاكهة، والواحدة تظن أنها تقطع هذه الأترج النوع من الفاكهة وهي تقطع يدها. قال كيف تقطع يدها ولم تشعر بهذا؟ فقالوا هذا فائدة، من شغل قلبه بشيء لم يجد الألم ولم يشعر به. من شغل قلبه بشيء لم يجد الألم ولم يشعر به. إذا انشغل أيها الإخوة الإنسان بشيء وذهنه انشغل بشيء ينسيه الألم. أحيانا الإنسان يكون متألم ألم شديد بجسده، فيأتيه أمر ينغص عليه من الأمور الدنيوية، ابنه كذا، ألمه ذاك ينسيه الألم الأول، والعكس أحيانا يأتيه نوع من أنواع الفرح ففرحه ينسيه ألمه. فالإنسان إذا شغل قلبه بشيء لم يجد الألم، ولا سيما أيها الإخوة الأفاضل في مسألة الشهوة، العلاقة بين الرجال والنساء. يذكرون ويروى عن ابن عباس أن الرجل إذا قام ذكره ذهب ثلث عقله، فيفقد التفكير. فلذلك أحيانا تجد خارج النطاق، قل له إيش هذا الإنسان، ما الذي حصل به؟ قال العقل الآن توقف، ثم بعد ذلك انشغل القلب بشيء آخر، انشغلت النفس بشيء آخر، أنسته عقله. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أيضا في خلال تفسير الآيات قال عن النساء ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن، ما رأيت أذهب من للب الرجل الحازم منكن. الرجل الحازم الرجل القوي الذي يضبط الأمور، يا معشر النساء أنتن تذهبن عقله، مع أنه رجل حازم، النبي أخبر عنه أنه رجل حازم. ما رأيت أذهب للبي، اللب العقل، تذهبن عقله. لما؟ إذا انشغل بشهوته بكنا ذهب عقله. فأي إنسان أيها الإخوة ينشغل بشيء لا سيما شهواني ينسيه الألم، ينسيه العقل، حتى الألم الذي به ينساه ينسيه. وبعضهم جعل تجربة، فهذه التجربة من المعاصرين، يعني تجربة، جعل تجربة أنه جعل قفص فيه فأر وقفص فيه فأرة، هذا القفص الذي فيه فأر وفيه فأرة جعل بينهما مدة من الزمن، ثم هذه المدة من الزمن يعني أسبوع أسبوعين شهر، قال ثم بعد ذلك فتح القفص على الفأر ليذهب إلى الفأرة، وجعل بين القفصين تيارا كهربائيا عاليا، وفتح القفص فانطلق الفأر بسرعة على ذاك الشريط الذي فيه التيار الكهربائي العالي، وذهب القفص إلى القفص الآخر ولم يؤثر به، ما أصيب بالتيار الكهربائي. فقال في التجربة قالوا إن القوة التي كانت فيه من الانطلاق كانت أقوى من ذاك التيار الكهربائي. هذه تجربة عملت في هذا لتقول لك كذلك حال الإنسان، الإنسان فيه طاقة كامنة في الداخل، إذا شغل بها ينسيه الألم، الألم ينساه. ترى لماذا بلال رضي الله عنه وهو يجلد ويتلذذ، وهو يجلد ويوضع على بطن الصخرة ويتلذذ، طب أليس هذا مؤلما؟ قال لا، انشغل قلبه بالله فكانت حلاوة الإيمان قد علت مرارة العذاب، فلما طغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب أنسته كل ذلك، أنسته الألم. وأنا لا أنسى امرأة كبيرة في السن لا تكاد تمشي، بتمشي على العكاز، ومات ابنها، ولما جاءوا بالباص حتى باب البيت حتى النساء يشوفوا يعني أقاربه ومحارمه تشوف المتوفى، هذه المرأة، المرأة كبيرة في السن كانت جاوزت 75 سنة وبتحمل عكاز وبتمشي متكئة على اثنين وكذا، ولما جاء الباص وإذا خرجت بدون عكاز وفتحت الباب، هي باب الباص، وتبكي وضمت ابنها وهي تبكي. بقول سبحان الله، إيه وين الضعف الذي في جسدها، وين فقالوا كل ذاك الألم أنساه الألم الأكبر منه، ما احتاجت إلى عكاز، خرجت تركض بين الناس ملهوفة. هذا أيها الإخوة يقولون شغلنا النسوة، يعني بعض يقول والله فعلا كيف قطعنا أيديهن، يعني ما شعرت أبدا. نعم ما شعرنا، ما شعرنا بتقطيع الأيدي. بعض المفسرين قال القطع كناية عن الجرح، أنهن جرحنا أو الخدش، ونقل هذا جمع من المفسرين، ومنقول عن ابن عباس وغيره أيضا من الصحابة. لكن انظر لظاهر أي قطعنا، قطعنا ممكن يقول جرحنا، لكن لما قال قطعنا إذن لا شك في قطع، إذن يوجد قطع. وهذا القطع نسيه أنسيه ما شغل قلبهن بيوسف عليه السلام. ذلك انظروا بعض الذين، هؤلاء الذين تعلقوا بالله وتعلقوا بمحب الله ومرضاته، فيقول رأى النسوة يوسف فلم يشعرن بألم التقطيع، فما بالك إذا رأى العباد جمال رب العباد في الجنة. إذا رأى النسوة جمال يوسف نسينا ألم التقطيع، ما بالك إذا رأى العباد جمال رب العباد. فقالوا نظرة من النسوة ليوسف أنستهن ألم القطع، ونظرة من أهل الجنة لله رب العالمين ينسيهم نعيم الجنة وما فيه، ينسيهم نعيم الجنة. قالوا ما رأيناك اليوم كذا، قال لما فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. فقالوا هذه فائدة مهمة، أن من شغل قلبه بشيء نسي الألم، من شغل قلبه بشيء نسي الألم. ومن قريب ذكرنا قصة عباد بن بشر لما كان يصلي وجاء العدو رجل ورماه بالسهم وهو بيصلي ما شعر بالألم، الثاني رماه بالسهم الثاني لم يشعر بالألم، السهم الثالث قال الآن لما رأيت أن سيصيبني أذى وهذا ثغر من ثغور المسلمين أيقظ صاحبه عمار بن ياس. ما الذي حدث معه؟ قال كنت في سورة كانت أن تخرج روحي أحب إلي من أن أقطع هذه السورة. هذا شغل قلبه نسي الألم. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أصيبت رجله بالآكلة، أصيبت رجله بالآكلة مرض مثل الغرغرينة، أصيبت رجله بها، قالوا نقطع قدمك، قالوا نشربك خمرا، قال أعوذ بالله أن أستعين بشيء، أن أستعين بمعصية الله على جسدي، معصية هذه. قال ولكن اتركوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فافعلوا ما بدلكم. قال فدخل يصلي، وانظروا أيها الإخوة مش القطع مع مخدر ولا القطع بآلات حديثة الآن، لا قطعت رجله بالمنشار، قطعوا رجله وهو يصلي، وإلا انتشر المرض إلى كل جسده. دخل يصلي فإذا به وهم يقطع رجله وهو لا يشعر، وبعد الصلاة وإذا رجله قد قطعت رضي الله عنه ورحمه. طيب شو السر هذا؟ هذا أمر نفسي كذلك يا أخوان. من شغل قلبه بشيء نسي الألم، من شغل قلبه بشيء نسي الألم، أي شيء ترى، حب حتى سبحان الله، نسي من شغل قلبه بمحبوبه نسي من حوله. وقولوا مجنون ليلى قال مر على قوم يصلون وهم يصلون، قال فلما مر عليهم وهم يصلون ذهب إلى مكان ورجع، قالوا يا قيس ما لك ما صليت معنا؟ قال وكنتم تصلون ما رأيتكم، هو مر بجانبهم ما رأيتكم، يعني من انشغاله بمحبوبته مر بجانبهم وهم يصلون ونظر إليهم، قال ما رأيتكم ولو كنتم تحبون الله كما أحب ليلى لما رأيتموني، انتوا شفتوني أنا مريت وانتوا بتصلوا، لكن أنا مررت أنا منشغل بها، ولو أنتم تحبون الله كما أحب ليلى ما رأيتموني. فمن انشغل قلبه بشيء نسي من حوله، نسي الألم، نسي حتى الفرق، انشغل قلبه بهذا الشيء. النسوة قطعنا أيديهن، هذا أمر الفعل، هذا إذن الشعور أكبرنه والفعل وقطعنا أيديهن. الآن القول، وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقلنا حاشا لله. ما معنى حاشا لله؟ حاشا لله، أولا كلمة حاشا أو حاشا أو حاشية تستعمل للبعد، تستعمل في لغة العرب للبعد، فيقولون حاش الشيء أي جانبه. احنا نقول والله كذا في حاشية المسجد، بعيد المسجد، في طرف المسجد، هذه الحاشية. حاشية الكتاب، حاشية الطرف الذي في أسفل، حاشية، هذا أصل كلمة حاشية أو حاشا. طيب حاشا لله قالوا بمعنى الاستبعاد، بمعنى كلمة قلناها والمراد منها الاستبعاد. حاشا لله تنزيها لله، طب ما هنا كنا كافرات كيف قلنا حاشا لله؟ حاشا لله هذه كلمة أيها الإخوة، إن كنا كافرات فقد قلنا إن بعض أهل مصر في ذاك الوقت كان يثبت لله الرب الربوبية لكن كان يشرك مع الله. أليس يوسف قد قال للسجينين أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فهم كانوا يشركون، فقلت كيف قال قلنا حاشا لله؟ هم كانوا يعرفوا الله، حاشا لله هم في، نعم كان في شيء من معرفة الله لكن يشركون مع الله. فكلمة ظهرت على اللسان حاشا لله يقصدنا الاستبعاد، يعني يبعد هذا عن الله، هاي المقصود، يبعد هذا، تنزه مقام الله. طيب أي استبعاد يذكرنه؟ يعني ماذا يريدنا من قولهن حاشا لله؟ قالوا الاستبعاد الأول الذي يذكرنه اللي هو ادعاء امرأة العزيز أنه أراد بها سوءا. يعني النسوة لما رأينا يوسف قلنا حاشا لله مثل هذا الإنسان، طبعا رأينا جماله الظاهر وعليه مسحة جمال الباطن، فلما رأينه علمنا الحياء في نفسه، والذي ينظر إلى مرأة سينظر إلى كل النساء، فيوسف لما دخل خرج عليهن خرج غضا للبصر. فقلنا يعني هذا التقرير الآن، إذا هذا قد غض البصر عنا جميعا ألا يغض البصر عن امرأة؟ إذا كان هذا حي أمامنا جميعا ألا يكون حيا مع تلك المرأة؟ فاستبعدنا اتهام امرأة العزيز، هذا أول استبعاد. وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، وذلك مباشرة عرفناه، وقلنا حاشا عرفنا أنه عفيف وحي، عرفنا واستبعدنا أن يفعل مع الفاحشة، استبعدنا ذلك. ذلك قال بعضهم أعلم الناس بالرجل المرأة، أعلم الناس بالرجل المرأة، المرأة ترى تعرفه الرجل حي عفيف عينيه بزوغ بيطلع إلى برا ولا لا، المرأة أعلم الناس به، النساء. أول ما رأينا يوسف حاشا لله، نستبعد عنه أن يكون فعل مع امرأة العزيز، يستبعد. إذن حاشا لله فيها معنى الاستبعاد. والمعنى الثاني أنه مستبعد أن يكون بشرا، يعني أكمله حاشا لله ما هذا بشرا، لأن جماله جمال يفوق البشر، جمال يفوق البشر. طب قولهن حاشا لله ما هذا بشرا، ليس هذا من البشر، إن هذا إلا ملك كريم. عندنا سؤالان، السؤال الأول لماذا قلنا ملك كريم؟ يعني أول شيء كيف شبهنه بالملك؟ هل رأينا الملائكة؟ هل هن رأينا الملائكة؟ وانت فعلا بقول والله فلان ملاك يا أخي، طب انت رأيت الملائكة حتى تشبه؟ احنا منشبه شيء مجهول بشيء معلوم، أليس كذلك؟ نحن نشبه شيئا مجهولا بشيء معلوم، بقولك والله ايش يعني حجمه مثل هالطاولة، طلع هذه الطاولة حجم هذا اللي بحكي لك عنه مثل هالطاولة، شوف اشبه شيء مجهول انت لا تعرف حجمه بشيء معلوم، ترى حجمه والله طوله او طول هذا الشيء مثل العمود هذا، يعني 10 متر 15 متر طول العمود هذا، انت الان اشبه شيئا مجهولا بشيء معلوم. طيب ان هذا الا ملك كريم، هل رأينا الملائكة حتى يقولنا إن هذا إلا ملك؟ والسؤال الثاني إن هذا إلا ملك كريم، هل يوجد ملك غير كريم؟ ملك أضفنا ملك كريم، ترى تشبيهنا بملك لها فائدة وكريم لها فائدة أخرى، يعني إضافة الوصف مهمة إخواني. لما يقول الله مثلا ونبيا من الصالحين، يوجد نبي ليس من الصالحين؟ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هو يوجد نبي مش من الصالحين؟ هنا ملك كريم، هو يوجد ملك غير كريم؟ فالسؤال الأول كيف شبهناه بالملك وهن لم يرين الملائكة؟ والثاني لماذا أضفنا إلى صفة الملك أنه ملك كريم؟ نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.